بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ألتقي بأحبتنا في هذا الجامع، جامع الصوارمة، في هذا اليوم 15 شهر ربيع الثاني في عام 1442 للهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على مائدة من موائد العلم وعلى مجلس من مجالس الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بعده علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة، سيكون درسنا في هذه الليلة الحديث عن بيان موجز ومختصر تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المولود عام 1307 والمتوفى عام 1373 وقيل 1376. أيها الإخوة، تحدثنا فيما سبق في الدرس السابق عن تفسير سورة الفاتحة، وعرفنا أهمية هذه السورة المباركة وأنها أعظم سورة في القرآن، وأنها لا تصح صلاة امرئ إلا بها، وأنه يجب علينا أيها الإخوة تعلم هذه السورة لفظا ومعنى، معرفة معانيها والعمل بمقتضاها، وأن القرآن كله أيها الإخوة مبني على هذه السورة، والسورة مبنية على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، التي هي الحث على العبادة ثم طلب العون من الله عز وجل على أداء تلك العبادة، وكذلك سائر أمور الدنيا التي لا يستغنى الإنسان فيها عن معونة الله عز وجل وتوفيقه. يا أيها الإخوة، علينا أن نتدبر كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالإنسان المتأمل للقرآن الكريم الذي يعرف معانيه يؤثر فيه، يؤثر في سلوكه وفي تصرفاته، ويفهم ويتلذذ بكلام الله عز وجل تلاوة وحفظا. والإنسان الذي لا يفهم معاني كتاب الله عز وجل لا يؤثر فيه القرآن الكريم ولا يحمله على العمل به. فلذلك ينبغي أن نحرص على مثل هذه المجالس التي نتعلم فيها أحكام الشريعة، ولا سيما كتاب الله عز وجل ومعانيه الحسان التي يجب أن يعرفها كل مسلم ومسلمة، حتى يؤثر فيه القرآن الكريم الذي قال الله عز وجل فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيها الإخوة، معنا في هذه الجلسة إن شاء الله الحديث عن ثلاث سور: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. فأما سورة الإخلاص فسبب نزولها أن اليهود قالوا نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس عبدت النار، نحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركون نحن نعبد الأوثان. فأنزل الله عز وجل على رسوله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي بعض الروايات أن سبب نزول هذه السورة أن المشركون سألوا، قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك يا محمد، فنزلت هذه السورة وهي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أيها الإخوة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، من قرأها كان له أجر من قرأ ثلث القرآن، وإن كان الذي يتلو ثلث القرآن أكثر أجرا وأعظم فائدة وثوابا من الله سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن من قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. كذلك أيها الإخوة هذه السورة سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن، فيها صفة الله عز وجل. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وكان يقرأ بأصحابه إماما يقرأ في صلاته فيختتم يقول هو الله أحد، فلما رجعوا أي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك الصحابي وأنه يقرأ بعد كل سورة في الجهرية يقرأ قل هو الله أحد، يعني بعد مثلا قل أعوذ برب الناس بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس يقرأ قل هو الله أحد، أو يقرأ مثلا بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة البقرة أو جزء منها يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه لماذا يصنع ذلك، لماذا يختم قراءته يقول هو الله أحد. فسألوه عن ذلك فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، في بعض الروايات وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لمحبته لصفة الرحمن عز وجل. أيها الإخوة هذه السورة سورة الإخلاص نزلت بعد سورة الناس وهي مكية، والسورة المكية هي التي نزلت بمكة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والسورة المدينة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وقيل المكي وكل ما كان قبل الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، والمدني وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية. هذه السورة يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي فيها مفسرا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول قل أي قل قولا جازما أي يا محمد قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. قل هو الله أحد أي انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له سبحانه وتعالى ولا مثيل. فلا يطلق قل هو الله أحد إلا على الله عز وجل الذي اختص بجميع صفات الكمال، صفات الكمال لله عز وجل والصفات الذاتية والصفات الفعلية. وقوله تعالى الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج والمسائل، مقصود في جميع الحوائج والمسائل كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالناس يصمدون إلى الله بمعنى يحتاجون إلى الله عز وجل ويفتكرون إليه كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. وقيل أيها الإخوة الله الصمد قيل أنه السيد الذي قد كمل سؤدده، ف فيصمد العباد إليه لسيادته سبحانه وتعالى على خلقه سبحانه وتعالى في قضاء حاجاتهم، فهو المقصود فيها. وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى ما يأكله أو يشربه، بل العباد والمخلوقين هم الذين يحتاجون إلى ذلك، فهم مفتقرون إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه. فهو لم يكن أبا ولم يكن ابنا، بل الله عز وجل أحد أحد سبحانه وتعالى، فليس قبله شيء وليس بعده شيء، كما قال الله تعالى هو الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس دونه شيء. فالله عز وجل لم يتخذ أيضا صاحبة، ولم يكن له والد، ولم يكن أبا، ولم يكن له ولد، كما قال سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولدا. ولذلك جاء في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أي الذين ينكرون البعث والجزاء من كفار قريش وغيرهم، فهو تكذيبهم لله عز وجل وإخباره سبحانه وتعالى بأنه يحيي الموتى ويبعثهم للحساب، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فقال الله تعالى في الحديث القدسي: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد أو أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، كما روى الإمام البخاري ذلك. فهذه السورة أيها الإخوة سورة عظيمة، اشتملت على نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن الكريم، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه السورة اختصت بتوحيد الأسماء والصفات لله عز وجل، التي يجب إثباتها لله عز وجل، كما أثبتها الله لنفسه في كتابه، وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونفي عن الله عز وجل العيوب والنقائص التي نفاها عن نفسه جل وعلا، كما في هذه الآيات في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد إلا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. وأما السورة الثانية فهي سورة الفلق، وهي سورة مدنية نزلت بعد سورة الفيل، وهو قول الله تعالى: قل أعوذ برب مكية، وهي مكية، وهي قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أيها الإخوة، سورة الإخلاص وقل هو قل أعوذ برب الفلق أو الفلق والناس. هذه من السور العظيمة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها بعد الصلوات، وأن نقرأها في أذكار الصباح والمساء، وأن نقرأها عند النوم، لأنها حفظ بإذن الله للعبد من كل شر وسوء، فحماية، فهي كافية للإنسان من كل شر وكل أذى يظن وقوعه فيه. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص عليها، نحرص على قراءتها في هذه الأوقات وفي غيرها. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يتعوذ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس. رواه الترمذي وحسنه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، أي من الأذكار أو من الألفاظ التي يفعلها الناس يقولوها، يعني من الألفاظ العامية التي يقولوها. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين عما سواها من الكلام الناس. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. وروى الإمام مالك في موطئه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين. يعني الإنسان إذا مرض، إذا مرض الإنسان أي مرض عضوي، فليعالج نفسه بقراءة المعوذتين أو غيرها من سور القرآن الكريم، لأن القرآن شفاء، هدى وشفاء. والصحابي عندما لدغ ذلك الرجل قرأ عليه سورة الفاتحة فكأنه ما به شيء من السم. فعلى الإنسان إذا أصيب بمرض، يعني لا يذهب مباشرة إلى الطبيب أو يستخدم الأدوية، بل يبدأ يلجأ إلى الله عز وجل. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله الشفاء، وتقرأ على نفسك ما يسر الله عز وجل من القرآن، فيكون هذا بإذن الله شفاء ودواء. وقد فعل ذلك كثير من السلف، فشوفوا بإذن الله عز وجل من أمراضهم وأسقامهم، وما على الإنسان إلا يسلك مع الله عز وجل. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا اشتكى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من مرض يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، والنفث هو الهواء مع بدون ريق، وأما التفل فهو مع البزاق. فيقول كان يقرأ المعوذتين وانفث، فلما اشتد وجعه اي زاد عليه المرض كنت اقرا، وما استطاع يعني يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، كنت اقرا عليه، تقول عائشة: كنت اقرا عليه المعوذات وامسح بيده عليه، يمسح بيده، تاخذ عائشة رضي الله عنها يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على جسم عليه الصلاة والسلام، تقول: وامسح بيده عليه رجاء بركتها، أي بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. ولما سحره لبيد بن العصم اليهودي وسحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أنزل عليه المعوذتان فقرأ بهما عليه جبريل عليه السلام فشفاه الله عز وجل. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: واشتكت؟ قال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. قال: بسم الله، أو قيل: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. وهذه من الأذكار التي ينبغي للراقي على نفسه أو الراقي لغيره أن يأتي بها، لأنها مما ورد. ومن أثر السحر تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن من شدة من أثر السحر. قال سفيان بن عيينة أو الثوري: وهذا أشد ما يكون من السحر، أنه يحملك على أنك تفعل الشيء وأنت في الحقيقة لا تفعله، يعني هذا ما يسمى بسحر التأثير، لأن السحر نوعين: سحر تأثير وسحر تخيل. سحر التأثير أن يمرض الإنسان من السحر، أو يجن الإنسان من السحر، أو يموت الإنسان من السحر، هذا يسمى سحر التأثير. والسحر التخيل أن ترى الشيء على خلاف الواقع، ترى الشيء على خلاف الواقع، مثل سحرة فرعون الذين ألقوا حسيهم وكان الناس يرونهم يرون حيات تسعى، حسيهم وحبالهم فكانوا يرون حيات تسعى، فهذا يسمى سحر تخيل. وأما عصا موسى فهي ليست بسحر، بل هي معجزة من الله عز وجل، ألقاها على تلك الحبال أو تلك العصي التي يراها الناس حيات فأكلتها بأمر الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذه السورة الكريمة: قل أعوذ برب الفلق، أي قل متعوذا أي يا محمد، أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم، فالاستعاذة بمعنى اللجوء والاعتصام بالله عز وجل، أو باستعاذة من شيء تخافه، الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام من شيء تخافه. وأعظم ما يلجأ هو إلى الله عز وجل، فهو الذي يخاف منه سبحانه وتعالى، وهو الذي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. برب الناس، برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، الفلق فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. ويقول والأصح، يقول الشيخ: وفالق الإصباح، قال فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، يعني يرى الشيخ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك تغيير الأمور من إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، فيخرج الله عز وجل الحبة من البذرة، ويخرج الله سبحانه وتعالى الصباح من المساء. ثم قالوا والأصح الفلق، يقول الأصح الفلق، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الأصح أن الفلق مقصود به الصبح، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فيستعيذ الإنسان برب الفلق وهو الصبح وغيره مما خلقه الله عز وجل من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله عز وجل من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. فأنت لما تقرأ هذه السورة وتصل إلى قوله تعالى: من شر ما خلق، تسأل الله عز وجل أن يقيك شر كل مخلوق خلقه الله عز وجل، سواء كان إنسان أو كان جن أو كان غيره. ثم خص بعدما عم العموم من شر ما خلق، خص من شر غاسق إذا وقب، أي يستعيذ المسلم من أنواع الشرور كلها، ومنها شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى النعاس الناس، وينتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. يعني دائما أهل الشر يخرجون في الليل أكثر من إيش أهل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر، عن الحديث عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء، لأن الليل مكان للنوم وراحة البدن، فيقوم الإنسان في الصباح وهو يعني في حالة نشيطة. وأما الذين يجعلون الليل لهم نهار ونهارهم ليل، هؤلاء خالفوا سنة الله عز وجل في خلقه. فالله عز وجل خلق بني آدم ليرتاحوا في الليل وليطلبوا المعاش في النهار، وهؤلاء الذين يسهرون في الليل خالفوا سنة الله عز وجل في خلقه بأن أودع لهم في فطرهم أنهم يناموا في الليل ليعملوا في النهار. ولا يسهر غالبا إلا أهل الشر وأهل أصحاب الإجرام والعياذ بالله، الذين يكيدون لأنفسهم ولغيرهم شرا. فلذلك الله عز وجل في هذه الآية أمرنا بالاستعاذة بالله عز وجل من شر غاسق إذا وقب، وهو من شر الليل إذا وقب، يعني إذا أقبل بظلامه بغروب الشمس. وما يكون في هذا الليل من أنواع الشرور. قال قتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه، وقيل الغاسق القمر إذا طلع، قيل الغاسق القمر إذا طلع. وقد روي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق، يعني القمر، من شر هذا الغاسق إذا وقب، يعني القمر إذا طلع. ثم قال: ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر، نفاثات السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد. يعني الساحر لا يمكن أن يؤذي مخلوق من خاصة من بني آدم إلا بأسباب، ومن تلك الأسباب أن يتوصل إلى إذاء ذلك المخلوق هو الإنسان إلى شيء مما يتعلق به، من شعره أو من شيء من ملابسه أو صورته أو أي شيء تتعلق به، فيقوم هذا الساحر فيعمل على تلك ذلك الشيء الذي أُثي به من آثار ذلك المسحور، فيربط عليه بحبال أو يربط عليه بخيوط أو أي شيء آخر، ثم يستعين في عمله لتلك العقد بالشياطين لإيذاء ذلك الشخص، فيسحر بأمر الله عز وجل. فلذلك ذكر هنا العقد، وأنها من أعمال إيش؟ من أعمال السحرة. ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر التي يستعين على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، رواه النسائي. فهذه من الأفعال الخبيثة التي يقوم بها السحرة، فأمرنا الله عز وجل في هذه السورة الكريمة بالاستعاذة بالله عز وجل من شر السحرة الذين يتوصلون إلى سحرهم بالنفث في العقد وإذا ذلك المسحور بسببه. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد، أي والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، زمن أتمنى زوال هذا المال عن ذلك الغني فيكون هو فقير وأنت غني، تمنى أن هذا الشخص يكون ذلك الشخص الجميل، تتمنى أنه تصير عليه مشكلة فيصبح قبيح وأنت تكون يعني جميل، أو غيرها من الأمثلة. يعني تتمنى أن هذا الشخص يحرم تلك الزوجة تموت أو تطلق ثم يتزوجها، هذا هو الحسد. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولا حسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فأنفقه على هلكته بالحق، يعني يصدق على زوجته وعلى أولاده وعلى المحتاجين. يتمنى الإنسان الفقير يكون له مال يتصدق كما يتصدق ذلك الغني، هذا لا يعتبر حسد مذموم، وإنما حسد محمود ويسمى غبطة. والثاني رجل آتاه الله علما وحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تتمنى أن تكون مثل ذلك العالم اللي يعرف أمور الشريعة، فتتمنى أن رزقك الله علما لتعمل به وتدعو الناس إلى ذلك العلم كما رزق الله تعالى ذلك العالم. فهذا يسمى غرطة ولا يسمى حسد مذموم. فالحسد المذموم هو أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين وتكون لك أنت، سواء في أمور الدين وسواء في أمور الدنيا. يعني تتمنى يكون أنت تكون عالم ويكون جاهل، أو تتمنى تكون صالح ويكون فاسد، هذا حسد مذموم. أو تتمنى تكون غني وهو يكون فقير، هذا في أمور الدنيا. قال الشيخ عبد الرحمن: فاحتاج إلى الاستعاذة بالله من شره، أي شر ذلك الحاسد، وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاين، العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من عين حاسد شرير الطبع خبيث النفس. والعين حق أيها الإخوة تورث الثور القدر وتورث الرجل القبر. وهذا العاين يعني إنسان خبيث النفس، فلذلك على الإنسان أن يتحصن بالأذكار الشرعية، ومنها المعوذتين وسورة الإخلاص وغيرها من الأدعية الشرعية. فهذه السورة يقول الشيخ تضمنت الاستعاذة بالله من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، عموما من شر ما خلق وخصوصا من شر الفلق وهو الصبح وغيره، ومن شر الحاسد إذا حسد، ومن شر السواحل. وأخيرا سورة الناس التي يقول الله عز وجل فيها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة بالله عز وجل برب الناس. الرب هو الخالق المالك المدبر، الرب هو الخالق المالك المدبر. فأنت تستعيذ بالله وتلتجئ إلى الله، إلى الخالق المالك المدبر، وهو الله جل جلاله. ما ملك الناس أي الذي سيدهم وحاكمهم جل جلاله، فهو الذي يملك الدنيا والآخرة، ويظهر ملك الله التام كما قلنا بدرس السابق، يظهر ملك الله يوم القيامة كما قال تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ثم قال: إله الناس، أي الإله وهو المعبود. فأنت تستعيذ بالله عز وجل برب الناس بتوحيد ربوبية، وتستعين بالله سبحانه وتعالى بالملك وهو صفة من صفات الله بتوحيد الأسماء والصفات، وتستعيذ بالله بتوحيد الألوهية وهو أن الله سبحانه وتعالى إله الناس، وهو الذي تصرف له العبادة دون سواه. من شر الوسواس الخناس، الوسواس هو الشيطان، الخناس الذي يسكت ويختفي ويستتر عند ذكر الله عز وجل، ويظهر ويوسوس عندما يغفل الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، أي في قلوب الناس، من الجنة والناس. وكما أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة بالله من شر شياطين الجن، وكل إنسان معه شيطان يوسوس لها، فقال له: يا رسول الله، حتى أنت معك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله عانني عليه فأسلم، أي فلا يمرني إلا بالخير، يسلم من شر وكيد. وأما غيره فهو معرض لوسوسة الشيطان، فيأمره بالكفر، يأمره بالشرك، يأمره بالبدع، يأمره بالمعاصي حتى يقع فيها والعياذ بالله، ويكون معه في نار جهنم. وقد طلب من ربه الإنذار، أي إبليس طلب من ربه أن ينذره، فأنذره الله تعالى إلى يوم يبعثون حتى يغوي الناس، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأمهله الله عز وجل إلى قيام الساعة حتى يتمكن من إغواء بني آدم، فيشاركونه في العذاب كما أنه يعذب به في نار جهنم بسبب عصيانه لله عز وجل. فأمرنا الله عز وجل بالاستعاذة بالله من شر الشيطان وهو من شياطين من الجن، وأمرنا بالاستعاذة بالله من شياطين الإنس من الكفار والأهل البدع وأهل الفسق من بني آدم الذين يكيدون للناس ويصدونهم عن سبيل الله عز وجل ليقعوا في معصية الله أو يقصروا في طاعة الله، ويقولون هؤلاء أخطر من شياطين الجن، لأن هؤلاء من بني آدم إذا قلت للواحد أعوذ بالله منك ما ينصرف ويبقى يأثر فيك ويأثر في غيرك، وأما شيطان الجن فإذا استعذت بالله عز وجل من شره يذهب عنك بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال تعالى من الجنة والناس، أي من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، ويثبط أو ينشط إرادتهم لفعله أي الشر، ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه أي بالله عز وجل. فينبغي أن يستعين أي المسلم ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وهي رب الناس، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والوساوس، كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. هذا أيها الإخوة ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أن يجمعنا بكم أيها الإخوة في الجنة كما جمعنا بكم في هذا المكان على سرر متقابلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نلتقي بأحبتنا في هذا الجامع، جامع الصوارمة، في هذا اليوم 15 شهر ربيع الثاني في عام 1442 للهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على مائدة من موائد العلم وعلى مجلس من مجالس الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بعده علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة، سيكون درسنا في هذه الليلة الحديث عن بيان موجز ومختصر تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المولود عام 1307 والمتوفى عام 1373 وقيل 1376. أيها الإخوة، تحدثنا فيما سبق في الدرس السابق عن تفسير سورة الفاتحة،
وعرفنا أهمية هذه السورة المباركة وأنها أعظم سورة في القرآن، وأنها لا تصح صلاة امرئ إلا بها، وأنه يجب علينا أيها الإخوة تعلم هذه السورة لفظا ومعنى، معرفة معانيها والعمل بمقتضاها، وأن القرآن كله أيها الإخوة مبني على هذه السورة، والسورة مبنية على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، التي هي الحث على العبادة ثم طلب العون من الله عز وجل على أداء تلك العبادة، وكذلك سائر أمور الدنيا التي لا يستغنى الإنسان فيها عن معونة الله عز وجل وتوفيقه. يا أيها الإخوة علينا أن نتدبر كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالإنسان المتأمل للقرآن الكريم الذي يعرف معانيه يؤثر فيه، يؤثر في سلوكه وفي تصرفاته، ويفهم ويتلذذ بكلام الله عز وجل تلاوة وحفظا. والإنسان الذي لا يفهم معاني كتاب الله عز وجل لا يؤثر فيه القرآن الكريم ولا يحمله على العمل به. فلذلك ينبغي أن نحرص على مثل هذه المجالس التي نتعلم فيها أحكام الشريعة، ولا سيما كتاب الله عز وجل ومعانيه الحسان التي يجب أن يعرفها كل مسلم ومسلمة، حتى يؤثر فيه القرآن الكريم الذي قال الله عز وجل فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيها الإخوة، معنا في هذه الجلسة إن شاء الله الحديث عن ثلاث سور: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. فأما سورة الإخلاص فسبب نزولها أن اليهود قالوا نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس عبدت النار نحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركون نحن نعبد الأوثان. فأنزل الله عز وجل على رسوله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي بعض الروايات أن سبب نزول هذه السورة أن المشركون سألوا قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك يا محمد، فنزلت هذه السورة وهي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أيها الإخوة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، من قرأها كان له أجر من قرأ ثلث القرآن، وإن كان الذي يتلو ثلث القرآن أكثر أجرا وأعظم فائدة وثوابا من الله سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن من قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. كذلك أيها الإخوة هذه السورة سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن، فيها صفة الله عز وجل. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وكان يقرأ بأصحابه إماما يقرأ في صلاته فيختتم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا أي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك الصحابي، وأنه يقرأ بعد كل سورة في الجهرية يقرأ قل هو الله أحد، يعني بعد مثلا قل أعوذ برب الناس بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس يقرأ قل هو الله واحد، أو يقرأ مثلا بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة البقرة أو جزء منها يقرأ قل هو الله واحد ثم يركع. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه لماذا يصنع ذلك، لماذا يختم قراءته بقل هو الله أحد. فسألوه عن ذلك فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، في بعض الروايات وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لمحبته لصفة الرحمن عز وجل. أيها الإخوة، هذه السورة سورة الإخلاص نزلت بعد سورة الناس وهي مكية، والسورة المكية هي التي نزلت بمكة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والسورة المدينة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. وقيل المكي وكل ما كان قبل الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، والمدني وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية. هذه السورة يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي فيها مفسرا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول قل أي قل قولا جازما أي يا محمد، قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. قل هو الله أحد أي انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له سبحانه وتعالى ولا مثيل. فلا يطلق قل هو الله أحد إلا على الله عز وجل الذي اختص بجميع صفات الكمال، صفات الكمال لله عز وجل، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وقوله تعالى الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج والمسائل، مقصود في جميع الحوائج والمسائل كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالناس يصمدون إلى الله بمعنى يحتاجون إلى الله عز وجل ويفتقرون إليه، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأهل يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. وقيل أيها الإخوة الله الصمد، قيل أنه السيد الذي قد كمل سؤدده فيصمد العباد إليه لسيادته سبحانه وتعالى على خلقه سبحانه وتعالى في قضاء حاجاتهم، فهو المقصود فيها. وقيل الصمد هو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى ما يأكله أو يشربه، بل العباد والمخلوقين هم الذين يحتاجون إلى ذلك، فهم مفتقرون إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه. فهو لم يكن أبا ولم يكن ابنا، بل الله عز وجل أحد أحد سبحانه وتعالى، فليس قبله شيء وليس بعده شيء، كما قال الله تعالى هو الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس دونه شيء. فالله عز وجل لم يتخذ أيضا صاحبة ولم يكن له والد ولم يكن لم يكن أبا ولم يكن له ولد، كما قال سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولدا. ولذلك جاء في الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أي الذين ينكرون البعث والجزاء من كفار قريش وغيرهم، فهو تكذيبهم لله عز وجل وإخباره سبحانه وتعالى بأنه يحيي الموتى ويبعثهم للحساب، كما قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبدا. فقال الله تعالى في الحديث القدسي فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد أو أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي الحديث الآخر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، كما روى الإمام البخاري ذلك. فهذه السورة أيها الإخوة سورة عظيمة اشتملت على نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن الكريم، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه السورة اختصت بتوحيد الأسماء والصفات لله عز وجل التي يجب إثباتها لله عز وجل، كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفي عن الله عز وجل العيوب والنقائص التي نفاها عن نفسه جل وعلا، كما في هذه الآيات في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد أي لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. وأما السورة الثانية فهي سورة الفلق، وهي سورة مدنية نزلت بعد سورة الفيل، وهو قول الله تعالى قل أعوذ برب مكية، وهي مكية، وهي قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أيها الإخوة، سورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق أو الفلق والناس، هذه من السور العظيمة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها بعد الصلوات، وأن نقرأها في أذكار الصباح والمساء، وأن نقرأها عند النوم، لأنها حفظ بإذن الله للعبد من كل شر وسوء، فحماية، فهي كافية للإنسان من كل شر وكل أذى يظن وقوعه فيه. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص عليها، نحرص على قراءتها في هذه الأوقات وفي غيرها. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يتعوذ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس. رواه الترمذي وحسنه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما أي من الأذكار أو من الألفاظ التي يفعلها الناس يقولوها، يعني من الألفاظ العامية التي يقولوها. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين عما سواها من الكلام الناس. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. وروى الإمام مالك في موطئه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين. يعني الإنسان إذا مرض، إذا مرض الإنسان أي مرض عضوي، فليعالج نفسه بقراءة المعوذتين أو غيرها من سور القرآن الكريم، لأن القرآن شفاء، هدى وشفاء. والصحابي عندما لدغ ذلك الرجل قرأ عليه سورة الفاتحة فكأنه ما به شيء من السم. فعلى الإنسان إذا أصيب بمرض يعني لا يذهب مباشرة إلى الطبيب أو يستخدم الأدوية، بل يبدأ يلجأ إلى الله عز وجل، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله الشفاء وتقرأ على نفسك ما يسر الله عز وجل من القرآن، فيكون هذا بإذن الله شفاء ودواء. وقد فعل ذلك كثير من السلف، فشوفوا بإذن الله عز وجل من أمراضهم وأسقامهم، وما على الإنسان إلا يسلك مع الله عز وجل. فتقول عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى أي النبي صلى الله عليه وسلم من مرض يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، والنفث هو الهواء مع بدون ريق، وأما التفل فهو مع البزاق. فيقول كان يقرأ المعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه أي زاد عليه المرض كنت أقرأ، وما استطاع يعني يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، كنت أقرأ عليه، تقول عائشة كنت أقرأ عليه المعوذات وأمسح بيده عليه، يمسح بيده، تأخذ عائشة رضي الله عنها يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على جسم عليه الصلاة والسلام، تقول وأمسح بيده عليه رجاء بركتها أي بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. ولما سحره لبيد بن العصم اليهودي وسحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنزل عليه المعوذتان، فقرأ بهما عليه جبريل عليه السلام فشفاه الله عز وجل. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال واشتكت، قال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم، قال بسم الله، أو قيل بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. وهذه من الأذكار التي ينبغي للراقي على نفسه أو الراقي لغيره أن يأتي بها، لأنها مما ورد. ومن أثر السحر تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن من شدة من أثر السحر. قال سفيان بن عيينة أو الثوري وهذا أشد ما يكون من السحر، أنه يحملك على أنك تفعل الشيء وأنت في الحقيقة لا تفعله، يعني هذا ما يسمى بسحر التأثير، لأن السحر نوعين، سحر تأثير وسحر تخيل. سحر التأثير أن يمرض الإنسان من السحر، أو يجن الإنسان من السحر، أو يموت الإنسان من السحر، هذا يسمى سحر التأثير. والسحر التخيل أن ترى الشيء على خلاف الواقع، ترى الشيء على خلاف الواقع، مثل سحرة فرعون الذين ألقوا عصيهم وكان الناس يرونهم يرون حيات تسعى، عصيهم وحبالهم فكانوا يرون حيات تسعى، فهذا يسمى سحر تخيل. وأما عصا موسى فهي ليست بسحر، بل هي معجزة من الله عز وجل، ألقاها على تلك الحبال أو تلك العصي التي يراها الناس حيات فأكلتها بأمر الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذه السورة الكريمة: قل أعوذ برب الفلق، أي قل متعوذا أي يا محمد، أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم، فالاستعاذة بمعنى اللجوء والاعتصام بالله عز وجل، أو باستعاذة من شيء تخافه. الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام من شيء تخافه. وأعظم ما يلجأ هو إلى الله عز وجل، فهو الذي يخاف منه سبحانه وتعالى، وهو الذي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. برب الناس، برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، الفلق فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. ويقول والأصح، يقول الشيخ: وفالق الإصباح، قال فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، يعني يرى الشيخ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك تغيير الأمور من إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، فيخرج الله عز وجل الحبة من البذرة، ويخرج الله سبحانه وتعالى الصباح من المساء. ثم قالوا والأصح الفلق، يقول الأصح الفلق، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الأصح أن الفلق مقصود به الصبح، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فيستعيذ الإنسان برب الفلق وهو الصبح وغيره مما خلقه الله عز وجل من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله عز وجل من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. فأنت لما تقرأ هذه السورة وتصل إلى قوله تعالى: من شر ما خلق، تسأل الله عز وجل أن يقيك شر كل مخلوق خلقه الله عز وجل، سواء كان إنسان أو كان جن أو كان غيرهم. ثم خص بعد ما عم العموم من شر ما خلق، خص من شر غاسق إذا وقب، أي يستعيذ المسلم من أنواع الشرور كلها، ومنها شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى النعاس، يغشى النعاس الناس، وينتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. يعني دائما أهل الشر يخرجون في الليل أكثر من إيش أهل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر، عن الحديث عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء، لأن الليل مكان للنوم وراحة البدن، فيقوم الإنسان في الصباح وهو يعني في حالة نشيطة. وأما الذين يجعلون الليل هم نهار ونهارهم ليل، هؤلاء خالفوا سنة الله عز وجل في خلقه. فالله عز وجل خلق بني آدم ليرتاحوا في الليل وليطلبوا المعاش في النهار، وهؤلاء الذين يسهرون في الليل خالفوا سنة الله عز وجل في خلقه بأن أودع لهم في فطرهم أنهم يناموا في الليل ليعملوا في النهار، ولا يسهر غالبا إلا أهل الشر وأهل أصحاب الإجرام والعياذ بالله، الذين يكيدون لأنفسهم ولغيرهم شرا. فلذلك الله عز وجل في هذه الآية أمرنا بالاستعاذة بالله عز وجل من شر غاسق إذا وقب، وهو من شر الليل إذا وقب، يعني إذا أقبل بظلامه بغروب الشمس، وما يكون في هذا الليل من أنواع الشرور. قال قتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه، وقيل الغاسق القمر إذا طلع، قيل الغاسق القمر إذا طلع، وقد روي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها تعوذي بالله من شر هذا الغاسق, يعني القمر, من شر هذا الغاسق إذا وقب, يعني القمر إذا طلع. ثم قال ومن شر النفاثات في العقد, أي من شر السواحر, نفاثات السواحر التي يستعين على سحرهن بالنفث في العقد. يعني الساحر لا يمكن أن يؤذي مخلوق من خاصة من بني آدم إلا بأسباب, ومن تلك الأسباب أن يتوصل إلى إذا ذلك المخلوق هو الإنسان إلى شيء من مما يتعلق به, من شعره أو من شيء من ملابسه أو صورته أو أي شيء يتعلق به, فيقوم هذا الساحر فيعمل على تلك ذلك الشيء الذي أتي به من آثار ذلك المسحور, فيربط عليه بحبال أو يربط عليه بخيوط أو أي شيء آخر, ثم يستعين في عمله لتلك العقد بالشياطين لإيذاء ذلك الشخص فيسحر بأمر الله عز وجل. فلذلك ذكر هنا العقد وأنها من أعمال إيش؟ من أعمال السحرة. ومن شر النفاثات في العقد, أي من شر السواحر التي يستعين على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, ورد في الحديث, من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر, ومن سحر فقد أشرك, رواه النسائي. فهذه من الأفعال الخبيثة التي يكون بها السحرة, فأمرنا الله عز وجل في هذه السورة الكريمة بالاستعاذة بالله عز وجل من شر السحرة الذين يتوصلون إلى سحرهم بالنفث في العقد وإذا ذلك المسحور بسببه. ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد, أي والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود ويسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود, زي ما أتمنى زوال هذا المال عن ذلك الغني فيكون هو فقير وأنت غني, تمنى أن هذا الشخص يكون ذلك الشخص الجميل, تتمنى أنه تصير عليه مشكلة فيصبح قبيح وأنت تكون يعني جميل, أو غيرها من الأمثلة, يعني تتمنى أن هذا الشخص يحرم تلك الزوجة تموت أو تطلق ثم يتزوجها. هذا هو الحسد, والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولا حسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فتنتين, رجل آتاه الله مالا فأنفقه على هلكته بالحق, يعني يصدق على زوجته وعلى أولاده وعلى المحتاجين, يتمنى الإنسان الفقير يكون له مال يتصدق كما يتصدق ذلك الغني, هذا لا يعتبر حسد مذموم وإنما حسد محمود ويسمى غبطة. والثاني رجل آتاه الله علما وحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فأنت تتمنى أن تكون مثل ذلك العالم اللي يعرف أمور الشريعة, فتتمنى أن رزقك الله علما لتعمل به وتدعو الناس إلى ذلك العلم كما رزق الله تعالى ذلك العالم. فهذا يسمى غبطة ولا يسمى حسد مذموم. فالحسد المذموم هو أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين وتكون لك أنت, سواء في أمور الدين وسواء في أمور الدنيا, يعني تتمنى يكون أنت تكون عالم ويكون جاهل, أو تتمنى تكون صالح ويكون فاسد, هذا حسد مذموم. أو تتمنى تكون غني وهو يكون فقير, هذا في أمور الدنيا. قال الشيخ عبد الرحمن فاحتاج إلى الاستعاذة بالله من شره, أي شر ذلك الحاسد وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاين, لأنه لا تصدر العين إلا من عين حاسد شرير الطبع خبيث النفس. والعين حق أيها الإخوة تورث الثور القدر وتورث الرجل القبر، وهذا العين يعني إنسان خبيث النفس، فلذلك على الإنسان أن يتحصن بالأذكار الشرعية ومنها المعوذتين وسورة الإخلاص وغيرها من الأدعية الشرعية. فهذه السورة يقول الشيخ تضمنت الاستعاذة بالله من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، عموما من شر ما خلق وخصوصا من شر الفلق وهو الصبح وغيره، ومن شر الحاسد إذا حسد، ومن شر السواحل. وأخيرا سورة الناس التي يقول الله عز وجل فيها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول الله تعالى قل أعوذ برب الناس، أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة بالله عز وجل برب الناس. الرب هو الخالق المالك المدبر، الرب هو الخالق المالك المدبر، فأنت تستعيذ بالله وتلتجئ إلى الله، إلى الخالق المالك المدبر وهو الله جل جلاله. ما ملك الناس أي الذي سيدهم وحاكمهم جل جلاله، فهو الذي يملك الدنيا والآخرة، ويظهر ملك الله التام كما قلنا في الدرس السابق، يظهر ملك الله يوم القيامة كما قال تعالى مالك يوم الدين أي يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا الملك أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ثم قال إله الناس أي الإله وهو المعبود، فأنت تستعيذ بالله عز وجل برب الناس بتوحيد الربوبية، وتستعين بالله سبحانه وتعالى بالملك وهو صفة من صفات الله بتوحيد الأسماء والصفات، وتستعيذ بالله بتوحيد الألوهية وهو أن الله سبحانه وتعالى إله الناس وهو الذي تصرف له العبادة دون سواه. من شر الوسواس الخناس، الوسواس هو الشيطان، الخناس الذي يسكت ويختفي ويستتر عند ذكر الله عز وجل ويظهر ويوسوس عندما يغفل الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أي في قلوب الناس من الجنة والناس، وكما أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة بالله من شر شياطين الجن وكل إنسان معه شيطان يوسوس لها، فقال له يا رسول الله حتى أنت معك شيطان؟ قال نعم إلا أن الله عانني عليه فأسلم، أي فلا يمرني إلا بالخير، يسلم من شر وكيد. وأما غيره فهو معرض لوسوسة الشيطان، فيأمره بالكفر، يأمره بالشرك، يأمره بالبدع، يأمره بالمعاصي حتى يقع فيها والعياذ بالله، ويكون معه في نار جهنم. وقد طلب من ربه الإنذار، أي إبليس طلب من ربه أن ينذره، فأنذره الله تعالى إلى يوم يبعثون حتى يغوي الناس، قال بعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأمهله الله عز وجل إلى قيام الساعة حتى يتمكن من إغواء بني آدم فيشاركونه في العذاب كما أنه يعذب به في نار جهنم بسبب عصيانه لله عز وجل. فأمرنا الله عز وجل بالاستعاذة بالله من شر الشيطان وهو من من الجن، وأمرنا بالاستعاذة بالله من شياطين الإنس من الكفار والأهل البدع وأهل الفسق من بني آدم الذين يكيدون للناس ويسدونهم عن سبيل الله عز وجل ليقعوا في معصية الله أو يقصروا في طاعة الله، ويقولون هؤلاء أخطر من شياطين الجن، لأن هؤلاء من بني آدم إذا قلت للواحد أعوذ بالله منك ما ينصرف ويبقى يأثر فيك ويأثر في غيرك، وأما شيطان الجن فإذا استعذت بالله عز وجل من شره يذهب عنك. بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال تعالى من الجنة والناس، أي من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها، ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس ويحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، ويثبط أو ينشط إرادتهم لفعله أي الشر، ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه أي بالله عز وجل. فينبغي أن يستعين أي المسلم ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وهي رب الناس، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والوساوس، كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. هذا أيها الإخوة ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أن يجمعنا بكم أيها الإخوة في الجنة كما جمعنا بكم في هذا المكان على سرر متقابلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.